القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن والحياة. أهلا ومرحبا بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ضيف هذا البرنامج.
أهلا وسهلا
دكتور. الحديث عن سلم الأولويات يقودنا إلى أشياء كثيرة يمكن التحدث عنها من خلال ما وضحتم في حلقتين سابقتين. هذا يقودنا بشكل ما إلى أن الإنسان المؤمن عندما يتواجد في بلد غير بلده ويتعامل مع أناس يختلفون في مبدئه وفي رأيه وفي اعتقاده، كيف يتعامل معهم؟ لا شك أن الأولويات يمكن أن تبدو جلية في هذا الموقف. وشق آخر أرى أن نتحدث عنه في هذا اللقاء، ما رأي المؤمن وكيف وجهه الدين إلى النظر في من حققوا مصلحة للمجتمع وكانوا على غير اعتقاده، وقد يكون مسلكهم أيضا مسلكا في الحياة غير طبيعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كل تقلبات الإنسان في هذه الحياة خاضع لشبكة المصالح التي رسمها القرآن ووضحتها السنة. وقد أصبح واضحا أن شبكة المصالح تتكون من 5 مصالح عمودية: الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. وتتكون من 3 درجات أفقية، لكل منها درجة الضروريات ثم درجة الحاجيات ثم درجة التحسينيات، سواء رأى الإنسان نفسه يتعامل مع ذاته أو يتعامل مع أسرته أو يتعامل مع مجتمعه أو يتعامل خارج وطنه مع أي فئة من الناس وفي أي أرض من أراضي الله سبحانه وتعالى، إنما يتقلب ضمن نظام هذه الشبكة لا شك. ونحن هنا ننطلق من أساس. وأساس هذا قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا كلام عام، ذلك لأن مصلحة الإنسان في بادئ الأمر قد تقتضيه أن يخرج من دائرة وطنه، كما أنها تقتضيه أن يخرج من دائرة أسرته لينتجع الرزق، لينتجع مصالحه المتنوعة، ليزداد إيمانا بالله، ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. مصالح شتى متنوعة. ولا يقف هذا الحكم العام إلا أمام عارض يتمثل في ما تقتضيه هذه الشبكة، أي عندما نجد أنفسنا أمام مصلحة مهمة ينبغي أن نرعاها ونحن نمارس مصلحة أقل أهمية منها، يجب هنا أن نقفز فوق هذه المصلحة البسيطة لكي نتمسك بالمصلحة الكبرى. حياة الإنسان في مجتمع غير مسلم، في مجتمع أوروبي، في مجتمع غربي، الأصل أنها حياة جائزة وصحيحة ولا إشكال فيها. لكن متى يختلف الحكم ويزول هذا الأصل؟ إذا رأى أحدنا نفسه وهو يعيش في تلك الأرض معرضا للوقوع في محرم، ورأى أن هذا المحرم تعلو خطورته فوق المصلحة التي ذهب لينتجعها، تبقى وفق ميزان الأولويات الذي تحدثنا عنه، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يرجح المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، وإذا اقتضى الأمر عندئذ أن يعود إلى وطنه يجب أن يعود إلى وطنه. فمثلا إذا عشت في بلد غير إسلامي أوروبي أو في أي جهة من الجهات الأخرى، ورأيت أن بقائي هناك سواء كان من أجل دراسة أو من أجل تجارة أو من أجل أي مصلحة من المصالح ستقضي على عقيدتي ويقيني وستدخل الريب شيئا فشيئا في عقلي، ففي هذه الحالة أعود إلى الميزان فأجده يرجح الضرورية من الدين على الضرورية من الحياة، فما بالك بالضرورية من الدين عندما يتعارض مع الحاجي من الحياة
أو التحسين
أو التحسين أو الحاجي من المال. هنا ينبغي أن أعود. ولعلك تسألني أين دليل هذا في كتاب الله عز وجل؟ نعم، الدليل منصوص عليه في كتاب الله طبق سلم الأولويات هذا، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. انظر إلى هذا السلم الذي يتكون من كذا درجة. فالشارع بادئ ذي بدء يعلن لنا أنه سيحاسب هؤلاء الناس لأنهم لم ينظروا إلى الميزان الذي وضعه أمامهم، تعرض أصل جزء إيمانك للخطر، وأنت إنما خرجت من أجل تجارة أو خرجت من أجل دراسة تقف على مستوى الحاجيات فقط، كان عليك أن تخرج. هنا تتعارض هذه المصلحة مرة أخرى مع مصلحة أخرى. ربما كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يخرج من تلك البقعة، وإن خرج فحياته ستتعرض للخطر، فهي هو موجود في مكان لا يأمن فيه على دينه، ولكنه إن خرج فلسوف يجد نفسه معرضا للقضاء على حياته. هنا نجد أنفسنا أمام مصلحة حاجية هي ممارسة الشعائر الإسلامية في ذلك المكان الذي هو فيه، وأمام مصلحة ضرورية هي الإبقاء على حياته. تعارض هذا مع ذلك، الشارع بلطفه وبرحمته يقول نعم لا مانع في هذه الحالة أن يبقى هذا الإنسان في هذه البقعة وقلبه مطمئن بالإيمان كما قلنا في سبيل أن يحافظ على حياته. أين قال هذا الكلام؟ إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لأنهم إن خرجوا تعرضوا للهلاك. ونظرا إلى أن الضرورية من أمور الحياة مقدم على الحاجي من أمور الدين، فالله سبحانه وتعالى قد أعطاهم الإذن. اللهم إلا إذا هم أرادوا أن يحملوا أنفسهم عزما شديدا وأرادوا أن يقضوا على حياتهم في سبيل حاجي الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا منهم، ولكن الله لم يكلفهم ذلك أبدا.
ويمكن أن يندرج هذا الكلام على كل ما يمكن أن يجده الإنسان في بلاد الغربة في أي مجال من مجالات حياته التي يمارسها هنا. الجانب الآخر الذي نتناوله بإذن الله هو موضوع كيف تكون نظرة الإنسان المؤمن إلى غيره ممن لم يتمسكوا بأي شيء من مبادئ الحياة الإنسانية، لكنهم قدموا للمجتمع طروحات رائعة من حيث الفكر أو من حيث المخترعات والمكتشفات.
أولا ينبغي أن نكون على بينة من قول الله عز وجل في حق هؤلاء الناس، وهو قول الله عز وجل مثلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والإشكال ينبثق من الوقوف عند هاتين الآيتين وأمثالهما.
نعم.
ولكن الحقيقة لا إشكال أبدا. أنا أسأل أستاذ عدنان، لو أن إنسانا تعاقد مع أجير له على عمل، وطلب هذا الأجير على عمله أجرا معينا، اشترط أن يأخذ أجرا معينا، ومارس هذا الأجير هذا العمل، القوانين الدولية كلها والأعراف والمنطق كل ذلك يقضي بأن على هذا الإنسان رب العمل أن يعطيه الأجر الذي طلب. فإن قال له لا سأعطيك ما هو أفضل من ذلك، فهو يعد ظالما له، ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين، هذا شيء معروف.
نعم.
هنالك من قدموا أعمالا صالحة كثيرة للمجتمع فعلا من منطلقات إلحادية، ربما مخدرات أو أي أشياء، المنطق والفلسفة القانونية في العالم كله كل ذلك يقتضينا أن نعطيه الأجر الذي يطلب، والشريعة الإسلامية تأمرنا بها. فهو مثلا مارس هذا العمل من أجل أن يثني الناس عليه، من أجل أن يشكروه، قال قائلهم كما هو معلوم الإنسان لا يأخذ إلا السمعة الطيبة من هذه الحياة الدنيا، يجب أن نحقق له ذلك. لم يشكر الله من لم يشكر الناس، طلب الثناء نثني عليه، طلب الشكر نشكره، طلب أن نقيم له نصبا تذكاريا نقيم له نصبا تذكاريا، طلب المال نعطيه المال. نعم. هل طلب المثوبة على هذا من الله؟ إن كان قد طلب ذلك ينبغي أن يأخذ، لكن إن كان قد ترفع عن هذا ولم يطلبه وعافته نفسه فضلا عن أنه استنكره، فليس هنالك ما يدعون لا منطقيا ولا قانونيا ولا عرفيا، ليس هنالك ما يقتضي أن نلاحقه بأجر لا يريده هو.
صحيح.
نعم. فهذا هو الجواب عن هذه المشكلة. هؤلاء الذين اخترعوا نملأ الدنيا شكرا لهم، نملأ الدنيا كلها ثناء عليهم،
وهذا ما طلبوه،
وهذا ما طلبوه فعلا، ندع السمعة الطيبة تستمر ذيلا في حياتهم إلى أن تقوم الساعة. هل طلبوا الجنة؟ هل طلبوا رضا الله؟ إن كانوا قد طلبوها فالإشكال انتهى، لأن هذا يعني أنهم فعلوا هذا بدافع إيماني وبرغبة من عطاء الله،
وهذا في نيتهم في الأرض.
إذا كان هذا موجودا فقد انتهى الإشكال.
في نيتهم ليس واضحا للآخرين، لذلك يترك مثل أمر النية لله تعالى.
هنا هذا القصد لا يتراءى لنا، لو قيل لنا لعلهم قصدوا لعلهم لم يقصدوا نقول هذا شيء لا ندخل فيه، والمسألة خاصة بما بينهم وبين الله عز وجل.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا الإيضاح لجانبين هامين في كيف يتعامل الإنسان المؤمن في بلاد الغربة، وكيف ننظر لمن حقق للآخرين في سلم الأولويات أشياء جيدة.
شكرا. عفوا.